بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة مع إخواننا في قرية الرحامنة في بلاد المغرب، حرسها الله تعالى. والدرس يبث عبر إذاعتي منابر الكتاب والسنة وجلسة علم، حرس الله القائمين عليهما. ودرسنا في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من القاعدة الخامسة، ونشرع في هذا الدرس في القاعدة السادسة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. ثم قال: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات لله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. ثم قال: أما السمع فمنه قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقول الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقول الله تعالى: هل تعلم له سميا، وقول الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قال: وأما العقل فمن وجوه. الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكهما في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. قال الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. قال الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وأن له قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. قال والتمثيل، والتشبيه، قال والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن. قال تعالى ليس كمثله شيء. هذا متن الشيخ وما بينه في هذه القاعدة الهامة من قواعد الصفات لله تعالى، وهذه القاعدة السادسة في قواعد الصفات. يقول الشيخ يلزم في إثبات الصفات التخلي، أي أن هذا يلزم كل من تكلم أو كتب أو اعتقد في إثبات صفات الله تعالى، يلزمه لزوما أن يتخلى، أي أن يحذر ويجتنب، ولذلك قالت التخلي عن محذورين، بمعنى يحذر من أمر عظيم ويتخلى عنه، بل عن أمرين عظيمين، ولذلك قال محذورين، أي يحذر منه، يحذر منهما. ما هما؟ ثم قال عظيمين، أي في الانحراف، أن من لم يحذر من هذين المحذورين فإنه يقع في أمر عظيم، وهو الانحراف في عقيدته، ويعتقد في الله ما لا ينبغي اعتقاده، وهذا خطر عظيم ينبغي الحذر منه، لأنه أمر يتعلق بالاعتقاد. قال أحدهما التمثيل، والثاني التكييف. التمثيل والتكييف بينهما تداخل، بينهما تداخل، ولذلك في القاعدة عند أهل العلم أن كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثل، ويفهم من ذلك أن الذي يمثل، أي أنه يجعل صفات الله تعالى الثابتة التي جاءت في الكتاب والسنة، يجعلها مثل صفات العبد المخلوق، فيتصورها كصفات المخلوق، أو أنه يتصورها في ذهنه، في ذهنه بتصور معين، بتصور معين، فإن تصورها بصفات المخلوق فهذا ممثل، فهذا ممثل، وإن تصورها بتصور ذهني ليس له مثيل في الوجود فهذا مكيف، فهذا مكيف، وكلا الأمرين فيه خطر. ولذلك القاعدة كل ممثل مكيف وليس العكس، فمن مثل صفات الله ثابتة ثبوتية بصفات أحد من خلقه فهذا ممثل، مثل ذلك، وهذا ممثل منحرف. وأما من تصور لصفات الله تعالى الثابتة في ذهني تصور، فهذا نقول مكيف، مكيف ولا يجوز منه ذلك. فتحصل معنى أن الذي يكيف أي يتصور في ذهنه كيفية، هذا لا يمثلها بمخلوق، وإنما في شيء ذهني عقلي. أما الممثل الذي يمثلها بالمخلوق هذا يجعلها ككيف هذا حال المخلوق، وكلا هذان الأمران لا يجوز. والشيخ هنا لم يذكر التعطيل والتحريف، لأن القاعدة عند أهل العلم إثبات صفات الله تعالى كما جاءت عنه وعن رسوله دون تمثيل أو تكييف أو تعطيل أو تحريف. لكن الشيخ هنا أورد التمثيل والتكييف ولم يورد التعطيل والتحريف. لما؟ نقول لأن التعطيل والتحريف ليس فيه إثبات وإنما فيه نفي، والكلام في الإثبات، لأن الشيخ قال يلزم في إثبات الصفات، ولذلك الشيخ لم يذكر التعطيل والتحريف لأنه نفي وليس إثبات، فعلى طالب العلم أن يتبين له هذا الأمر ويحرزه. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، هذا هو التمثيل. والتمثيل يقال في عند بعض أهل العلم التشبيه، ولكن قول التمثيل هو الذي ينبغي أن يكون، لأن التمثيل جاء من قوله تعالى ليس كمثله، بخلاف التشبيه. ولذلك الشيخ ذكر كما سيأتي معنا أن الممثل غير المشبه، سيأتي معنا بإذن الله في الشرح. قال فهو اعتقاد المثبت أي من يثبت صفات الله تعالى، هنا خرج غير المثبت الذي ينفون الصفات، خرجوا من هذه القاعدة اللي يثبتون الصفات كما جاءت في القرآن والسنة، لله يد، لله وجه، لله صفات كذا وكذا وكذا، يثبتونها كما جاءت كتاب الله وسنة رسوله. هذا المعتقد المثبت إنما أثبته من صفات الله تعالى جعله مماثل لصفات المخلوق، يقول يد الله كيد الشيء فلان المخلوقات، ووجه الله كوجه الشيء فلان المخلوقات، ونزول الله كنزول كذا من المخلوقات، واستواء الله كاستواء من المخلوقات. هذا قول باطل لا يجوز، وهذا هو التمثيل الذي ينبغي أن يحذره ويتخلى عنه، وهو خطر عظيم في الاعتقاد. قال إنما أثبته من صفات الله تعالى مماثل، أي أنه على وجه التمثيل بصفة المخلوق، يماثله بصفة البشر بصفة المخلوقات، هذا باطل لا يجوز. قال وهذا اعتقاد باطل، اعتقاد باطل. لما؟ لأن القاعدة عند أهل السنة أنهم يقولون يد لله تعالى نعلم معنى اليد، وهكذا يثبتون جميع الصفات، وبصر لله نعرف معناه ولكن لا نمثله بيد ولا ببصر لأحد. فالذي يقول أن الله تعالى يد كيدي أو بصر كبصري، هذا ممثل، هذا هكذا قال الإمام أحمد، الذي يقول يد كيدي أو بصر كبصري، هذا ممثل، هذا اعتقاده باطل، وينبغي أن يحذر من هذا القول. قال الشيخ: وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. السمع هو ما جاء في الآثار كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والعقل هو الفهم الذهني لهذه المسائل والنظر. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى ليبين هذا الأمر وهذا الدليل. قال: السمع، أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء. هنا الله تعالى نفى المثلية، لا أحد يماثل الله تعالى البتة من كل المخلوقات، لا يماثل الله تعالى في صفاته أحد من خلقه أبدا. فصفات الله تعالى صفات لله تعالى خاصة بذات الله تعالى، وصفات المخلوقات خاصة بصفات الذوات في المخلوقات. ليس كمثله شيء، نفي مع تأكيد، كمثله أي مثله شيء كائنا ما كان. قال وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أيضا الخالق هو الله تعالى، فصفات الخالق لا يمكن أن تكون كصفات المحدث المخلوق، فلله الكمال والمخلوق له النقص، لا تشابه بين الخالق والمخلوق. هذا يعرفه كل من كان له سمع وبصر، وهذه آيات تثبت ذلك في هذه الآيات المباركة في كتاب الله. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا يمكن أبدا. أفلا تذكرون يا أصحاب العقول، يا أصحاب الأفهام. وقوله: هل تعلم له سميا، أي شبيه أو نظير. لا نعلم له سميا أبدا. قال وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا يكون له ند ولا نظير ولا مشابه كائنا ما كان. هذا هو الدليل السمعي من كتاب الله تعالى. قال وأما العقل فمن وجوه، دليل عقلي، قل من وجوه، وذكر ثلاثة وجوه. قال الوجه الأول: أنه قد علم بالضرورة، هنا الضرورة الشرعية والعقلية. الشرعية هذه السمع الذي قرأناه وغيرها من الآيات والأحاديث، وأيضا العقلية. قال قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات. نعم، ذات الله ليست كذواتنا، وذواتنا إذا كان ذواتنا نحن المخلوقات تختلف عن بعضنا البعض، فما بالك بذات المخلوق في ذات الله، اختلاف عظيم. طيب، والقاعدة عند أهل السنة ماذا؟ الصفات فرع عن الذات، ما دام أن ذواتنا تختلف إذن صفات الذات الإلهية تختلف عن صفات المخلوقات، وصفات مخلوق تختلف عن مخلوق آخر. قال أن بين الخالق والمخلوق تباينا، أي اختلافا في الذات، وهذا يستلزم، أي يجب وجوبا أن يكون بعد ماذا؟ أن يكون بينهما تباين في الصفات، ما دام اختلاف الذات إذن لابد من تباين في الصفات. قال لأن صفة كل موصوف تليق به، صفة المخلوق تابعا لذاته، فذات البشر وذواتهم مختلفة، هذا له ذات وهذا له ذات وهذا له ذات، هذا ذات فلان وصفته أنه طويل أو هذا قصير أو هذا أسمر أو هذا كذا أو هذا كذا، فصفات كل ذات مستقلة عن الذات الأخرى. قال لأن صفة كل موصوف تليق به. إذا صفات الله تعالى أتريدها أن تكون مماثلة لصفات المخلوق؟ لا والله لا يمكن، لأن ذات الله تعالى تختلف عن ذوات المخلوقات جميعها. قال كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، انظر المخلوقات ذاتها متباينة في الصفات، هذا المخلوق يختلف عن هذا وهذا يختلف عن هذا وهذا يختلف، مع أنهم جميعهم مخلوقة، جميعها مخلوقة ومحدثة. وضرب الشيخ مثال قال فقوة البعير، البعير له قوة يحمل بها الأثقال مثلا، كل غير قوة الذرة النملة قوتها على قدر طاقتها، تحمل بها الغذاء وتمشي بها وتصعد قوتها على قدرها، ضعفها على قدر ضعفها، والبعير على قوة قوته وكبره. إذن البعير ذات والذرة لها ذات، ولكن يختلفان في ماذا؟ في القوة، هذا له قوة تناسب ذاته وهذا قوة له تناسب ذاته. قال فإذا ظهر التباين بين المخلوقات، انظر مخلوقات مع اشتراكهما في الإمكان والحدود، أي في الخلق أن مخلوقة محدثة، هذه المخلوقات محدثة فما بالك في الخالق. قال فظهور التباين بينهما وبين الخالق أجلى أوضح وأقوى، فهذا يتبين أنه بقوة. علق شيخ الإسلام عن هذا، سيأتي معنا التعليق إن شاء الله. قال وأما الثاني أي الوجه الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها أو مماثلا في صفات للمخلوق المربوب، أمر لا يقبله العقل، أمر يرده العقل. الله خالق له صفات الكمال تماثله بمخلوق ضعيف محدث، هذا رده العقل. فلذا ينبغي الإنسان يتنبه، المخلوق فقير من كل وجه والخالق غني من كل وجه، فهناك تباين عظيم بين خالق ومخلوق، فلا ينبغي أن تثبت صفات هذا الخالق الكاملة المنزهة كصفات المخلوق القاصر الذي يفنى ويموت، فهذا فرق عظيم. ولذا قال الشيخ كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه، أي كمال مطلق لله تعالى، مشابها في صفات المخلوق الناقص من كل وجه المربوب، أي خلقه رب وأوجده، الناقص المفتقر إلى من يكمله، ناقص من كل الوجوه يحتاج إلى من يكمله. قال وهل اعتقد ذلك، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق، تنقص لحق الخالق، هذا لا يجوز ولا ينبغي ولا يصح. أنت لما تصف إنسان بأوصاف، بعض الأوصاف تكون ذم، بعض الأوصاف تكون ذم، فلا يحسن أن يوصف الإنسان إلا بما يناسبه. لا تصف الله تعالى بصفات مخلوقاته، هذا تنقص لله تعالى. ولذلك القاعدة قال فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، تشبيه الكامل كالله تعالى بالناقص هذا فيه مذمة لله تعالى، يجعل الله كأن الله كأنك تقول أن الله ناقص لأنك مثلته بالناقص. هنا يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو منزه عن النقص وعن مساواة شيء من الأشياء له في صفات الكمال، بل هذه المساواة هي من النقص أيضا، لما تساوي الخالق هذا من النقص ذاته، وذلك لأن المتماثلين يجوز على أحدهما ما يزول على الآخر، ويجب له ما يجب له ما يجب للآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ولو قدرا أنه ماثل شيئا في شيء من الأشياء للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع على ذلك الشأن على ذلك الشيء، وكل ما سواه ممكن قابل للعدم بل معدوم مفتقر إلى فاعل وهو مصنوع مربوب محدث. فلو ماثل غيره في شيء من الأشياء للزم أن يكون هو والشيء الذي ماثله فيه ممكنا قابلا للعدم بل معدوما مفتقرا إلى فاعل مصنوعا مربوبا محدثا إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هنا يتبين القاعدة الوجه الثاني. قال الوجه الثالث أننا نشاهد أي نعاين ننظر في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية. هذه قاعدة أيضا، الاتفاق اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق الحقائق والمسميات كما سيمثل الشيخ. إذا اتفق اسم في ذات واسم في ذات أخرى لا يلزم أن كيفية الذات هذه كتلك الكيفية أو حقيقتها كتلك الكيفية، وإن اتفقا في الاسم هذا لا، هذا أمر معلوم بالضرورة يعلمه كل إنسان. ولذلك قال الشيخ فنشاهد أن الإنسان يد، أن الإنسان يدا ليست كيد الفيل وله قوة، أي الإنسان ليست كقوة الفيل مع الاتفاق في الاسم، هذا يد وهذا يد وهذا يد، لكن هل يد الإنسان كيد الفيل أو كيد الجمل أو كيد النملة؟ لا 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 أحد يقول بهذا. أو يد الرجل الكبير كيد الطفل الصغير؟ لا لا أحد يقول هذا، هذا مشاهد كل إنسان يعلم هذا، هذا من الأمور المعلوم بالضرورة. ولذلك قال الشيخ فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف. انظر، تباين في الكيفية وإن اتفقا في الاسم، اتفاق في الاسم لا يعني اتفاق في الكيفية ولا في الحقائق ولا في المسميات. قال الوصف أيضا هذه صفته تختلف عن ذلك، أن ذاته تختلف عن هذه الذات وإن اتفقوا في الاسم. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، هذه قاعدة، الاتفاق في الاسم وفي الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في الحقائق والذوات والمسميات، هذا لا يلزم، لا يلزم بين مخلوق ومخلوق آخر، فما بالك بين الخالق والمخلوق، فهذا من باب أولى. فينبغي الإنسان أن يتنبه لهذه القواعد العظيمة. ثم قال والتشبيه كالتمثيل، لأن كما ذكرنا أن بعض أهل العلم يقولون الله لا يشبه ذات الله، لا تشبه الذوات، صفات الله لا تشبه صفات المخلوق، لكن هذا خطأه أهل العلم وقالوا التمثيل أو لفظة التمثيل أولى لأنها جاءت في كتاب الله ليس كمثله شيء. قال والتشبيه كالتمثيل أي أنه في تقارب، لكن قال وقد يفرق بينهما، لأن التمثيل التسوية في كل الصفات، يعني إذا قلت فلان مماثل لفلان أي بمعنى صفات الأول كلها موجودة في صفات الثاني في تكامل بينهما في الصفات، هذا قال له مماثل. قال بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، هذا صفات وكالصفات هذا تماما كاملة. قال والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، يعني 70% مثل هذا أو تشبه هذا، أو 90% مثل هذا، هنا في فرق فيقال هذا تشبيه. قال لكن التعبير بنفي التمثيل أولى، إذن لو إنسان قال يشبه نقبل منه، لكن يقول أولى أي أفضل، لما؟ قال أولى لموافقة القرآن، ليس كمثله شيء. إذن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. وفي هذا أمور نذكر منها بعض. أولا، التمثيل هو الذي جاء به القرآن، وهو منفي مطلقا، يعني ينفي التماثل مطلقا بخلاف التشبيه، فلم يأتي في القرآن بنفيه. ثانيا، أن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح، تطلقه لا يصح، لأن كل موجودين فلا بد أن يكون بينهما قدر مشترك يشتبهان فيه، ويتميز كل واحد بما يخصه. فالحياة مثلا وصف ثابت في الخالق والمخلوق، بينهما قدر مشترك، ولكن حياة الخالق تليق به وحياة المخلوق تليق به، لأنه فرق. الأمر الثالث، أن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه ذاته، حتى جعل بعضهم إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه قالوا تشبيه، فإذا قيل من غير تشبيه جاز ذلك، وهذا مثبت بكلام بعض أهل العلم. ولذا ينبغي أن نذكر في هذا الموضع التمثيل وليس التشبيه، هذه ينبغي أحضرها طالب العلم ويتمسك بها. طيب، التمثيل لا يكون به أحد، لا يقول به أحد في هذه الأزمنة إلا كافر ملحد. ما أحد يقول أن يد الله كيد فلان من البشر، ما أحد يقول هذا، يعني دعاة الباطل ما يريدون هذا الكلام، هم ينفون الصفات، لأنهم قالوا أن الذين يثبتون الصفات ممثلة، وحاشاهم أهل السنة هؤلاء، لكن هم أيضا لا يثبتون التمثيل، وإنما الذي يثبت التمثيل هذا كافر ملحد، ولا يوجد في هذه العصور على ما نعلم، والله أعلم. ثم قال الشيخ: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. ذكرنا هذه القاعدة في شرحنا ونبينها الآن. التكييف هو أن يتصور في ذهنه أن الله تعالى الذي له صفات ثابتة، يقول هذه الصفات حقيقتها أنها كذا وكذا وكذا، فإن تصورها تصور ذهني قلنا هذا تكييف، وإن تصورها مماثل خلق قلنا هذا تمثيل. وذلك قال الشيخ: فهو أن يعتقد المثبت الذي يثبت صفات الله تعالى أن كيفية صفات الله تعالى، وهي إثبات وجود، نحن نثبت أن صفات الله تعالى موجودة ونعلم معانيها، لكن لا نثبت كيفيتها. هنا نقول يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله أي الموجودة ليس لها كيفية نعلمها، وإنما العلم عند الله تعالى. قال: فهو أن يعتقد المثبت أن يثبت أن لله تعالى صفات ولها كيف. أما هذا كيف، لا نعلمه نحن، ونعلم ما وردت من أسماء مع معانيها، لكن لا نثبتها، لا نثبت كيفية لها، إنما نثبت وجودها. ولذا ينبغي أن نفهم هذه القاعدة، نفي الوجود هذا، نفي الوجود هذا ليس من قاعدة أهل السنة. أهل السنة يثبتون الوجود لكن ينفون الكيفية، ينفون الكيفية، فهذا ينبغي أن يعلم، هذه مسألة مهمة. قال: فهو يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا وكذا، يعددها، يقول مثل كذا مثل كذا مثل كذا، من غير أن يقيدها، يعني ما يقول يعني تماثل البشر الذات الفلانية والذات الفلانية، لا، يقول هذا تصور ذهني عنده أن كذا وكذا في تصور ذهني. قال: هذا اعتقاد باطل يعني لا يجوز، باطل لأن ليس له دليل. ثم قال ما يبطله دليل سمعي وعقلي، ما يثبت هذا دليل سمعي وعقلي. ثم شرع في الكلام عن الدليل السمعي والعقلي، قال أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ذكر الآن الدليل السمعي من القرآن قوله ولا يحيطون به علما، لأن التكييف فرع عن الإحاطة، أنت ما تكيف شيء إلا إذا حط به، فما دام أنت لا تحيط به كيف تكيفه؟ من أين تأتي بهذا الذي في ذهنك؟ هذا اعتقاد باطل. ولكن نفى الله قال ولا يحيطون به، أي لا يحيطون بالله بالله تعالى علما، فكيف يكيفونه؟ هذا لا يجوز. ثم قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كيف تكيف شيء ما تفقهه؟ هذا المكيف ليكيف الله تعالى بكيفية ما يفقه هذه الكيفية، كيف يأتي بها؟ لأنك ليس لك علم بذلك، فلا تكفو شيء أنت تجهله وتصير خلفه وتثبته، هذا أمر لا ينبغي ولا يجوز. فالإنسان ينبغي أن يهتم بهذه القاعدة، لا تتجاوز القرآن بارك الله فيك أو الحديث، وقد جاء فيما إثبات وجود الصفات الكيفية لله تعالى. ثم اقطع الطمع عن معرفة الكيفية في هذه الموجودات من الصفات، فعليك بأن تحذر في ذهنك أن تجعل لله تعالى في ذلك تصور معين في كيفية معينة، وإنما رد الأمر إلى الله تعالى. فهذه قاعدة أهل السنة والجماعة، أو ردها لما جاءت، أو اثبتها لما جاءت بلا كيف، بلا خوض في معرفة الكيف. هذه القاعدة عند أهل السنة بارك الله فيكم. ولذلك ينبغي التقيد بهذه القواعد العظيمة، هذه قواعد عظيمة. ثم قالوا من المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لا علم لم نطلع ولم يخبر يخبرنا أحد، ولم نرى الله تعالى ولا مشابه لله تعالى. قالوا من المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لما؟ لأنه تعالى أخبرنا عنها، هو الذي أخبرنا سبحانه وتعالى، أخبرنا بوجودها ولم يخبرنا بكيفيتها. إذن نثبت ما أخبرنا به وجودا وننفي ما لم نخبر به في كيفية. قال ولم يخبرنا عن كيفيتها، ما أخبرنا، ولو أخبرنا لقلنا. قال فيكون تكييفنا يعني في أن نكيف قفوا لما ليس لنا به علم، أي اتباعا لشيء نجهله لا نعلمه لم يعلمنا به الله تعالى. وقولا أيضا سواء كلم علم أو قول، فإن علمنا بذلك علم خاطئ، وإذا قلنا بذلك قول خاطئ، وقول بما لا يمكننا الإحاطة به. نعم. قال وأما العقل، دليل العقل، فلأن الشيء لا يعرف أو لا تعرف كيفيته، أن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته. نعم، إذا عرفت الذات وشاهدت الذات عرفت كيفية صفات هذه الذات. أما لم تعرف الذات، لم تشاهد الذات، لم تعلم علما يقينيا بهذه الذات، فلا يمكن أن تكيف، هذا أمر مسلم عقلا. قال أو العلم بنظيره المساوي له، يعني لم تنظر إلى الذات ولم تعلم نظير لها مماثل لها حتى تقول هذا مثل هذا، ما عرفت لا رأيت الذات ولا رأيت مساوي ونظير لها. هذه المسألة الثانية. قال أو بالخبر الصادق عنه، ولم يخبرنا أحد عن ذات الله تعالى وهو صادق مأمون على ما يقول، لأن الله تعالى لم يره أحد ولم يعلم له أحد سمي ولا مماثل ولا مشابه. هذه أمور ثلاث. أولا الله لم يخبرنا، لم نعلم بذاته. الثاني أننا أيضا لم نعلم أنه مساوي. الثالث أننا لم نخبر عن هذه الصفات وهذه الكيفيات، وإنما أخبرنا بوجودها ولم نخبر بكيفياتها. قال وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله تعالى، فوجب بطلان تكييفها، أي العلم والمشاهدة والنظير والخبر الصادق، كل هذا منتفي، ما علمنا شيء من هذا. إذن يلزمنا أن نبطل من يكيف لأنه لم يقف على شيء وقوفا يجعله يقول هذا كلام. وقال الشيخ وأيضا فإننا نقول، أي كيفية، وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى. يعني إيش الكيفية اللي تقدرها أنت؟ ما هي كيفية رأيتها أنت؟ ما رأيت كيفية، رأيت مشابهة؟ ما رأيت كيفية، علمتها؟ ما علمت كيفية، وصفت لك؟ ما وصفت لك. كذا من وين تأتي بهذا؟ هذا مثل يعني الإنسان الذي يأتي إلى طفل صغير يقول له هذه نظرية في الحساب أريدك أن تطبقها. طفل صغير إيش يعرفها؟ ما يعرف هذا، ما يستطيع، لأن عقله صغير. وابن آدم، من هو ابن آدم هذا حتى يستطيع يتكلم في ذات الله تعالى ثم يثبت لها كيفية؟ هذا أمر باطل، لأن صفات الله تعالى لا يعلم بها أحد. فالعقل يرد هذا، عقول ابن آدم عقول ضعيفة مثل عقول الأطفال. وصفات الله تعالى صفات عظيمة، الله تعالى له صفات عظيمة لم يرى أحد ولن يرى أحد في الدنيا. حجابه النور، لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات نور وجهه سبحانه وتعالى كل ما وقع عليه هذا النور. فالله تعالى لا يرى في الدنيا. قال إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعلم وأجل، فالله أعظم وأجل. يعني أي كيفية تخيلها أو تقولها أو تسطر كل هذا باطل، وما هو عليه الله تعالى أعظم من هذا اللي تصورته، ولن تستطيع أن تثبت له يعني كيفية معينة. قال وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها. نعم، أنك تقول بدون علم، لأنه لا علم لك بذلك، لم تعلم بذلك. وكيف تتكلم عن شيء ما تعلم؟ لم تعلم بالذات، إذن لن تعلم بالصفات ولن تعلم بكيفيتها. قال وحينئذ يجب الكف، توقف والتأدب مع الله تعالى، يجب الكف عن تكييف، عن التكييف تقديرا بالجنان، أي بالقلب، تصور قلبي، وهذا بفعل الشيطان. ولذلك إذا جاءك شيء من هذا تعوذ بالله، أو تقريرا بلسان، أو تتكلم تقول كيفية الله كذا كذا بلسانك، أو تحرير البنات تكتب كتابات، كل هذا لا يجوز، لا في الذهن ولا في القلب ولا أيضا باللسان ولا أيضا بالكتابة. ثم مثل بمثال عظيم، قال ولهذا لما سئل مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فيه إثبات الاستواء لله تعالى. طيب ما هو الاستواء؟ الاستواء عند أهل السنة يدور بين أربع خصال. استوى أي على، هذا معنى معانيها. ارتفع هذا أيضا من معانيها. استقر أيضا من معانيها. صعد أيضا من معانيها. كل هذه قال به أهل السنة، خلاص عرفنا معناها. كيفيتها الله أعلم. ولذلك لما سئل الإمام مالك رضي الله رحمه الله تعالى بهذا السؤال كيف استوى، انظر هذا ينظر يبحث عن الكيفية، الله المستعان. أطرق الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن السؤال عظيم خطير، أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء، أي العرق الشديد شدة هول هذا السؤال. ثم قال: الاستواء غير مجهول، أي نعلم معناه من معاني لغة العرب، والكيف غير معقول، أي لا ندركه ولا نعرف كيفه، والإيمان به واجب مسلم به اعتقاد سلفي، والسؤال عنه بدعة، بدعة عظيمة عند أهل السنة، ومن تجرأ في مثل هذا السؤال فهو مبتدع. قال: وروي ذلك، أي ما هذا الكلام الذي جاء عن الإمام مالك، أيضا جاء عن شيخه ربيعة أيضا أنه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم. قال: وقد مشى أهل العلم من أهل السنة والجماعة بعدهما على هذا الميزان، على هذه القاعدة العظيمة. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع، فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه طالما لا دليل معنا، لا عقلي ولا شرعي عن الكيف، إذا نتوقف، لا نقول بالكيف، نقول بالوجود. إذن ما معنى الاستواء؟ هذا سؤال، ما معنى الاستواء؟ هذا مشروع، إيش معناه؟ طيب سؤال: كيف الاستواء؟ هذا ممنوع، لا يجوز، هذا ممنوع لا يجوز، هذه القاعدة العظيمة. طيب بقي معنى قاعدة، بقي معنى جملة. قال: فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، احذر يا عبد الله، لا تحاول، لا يجرك الشيطان، فإنك إن فعلت وقعت في مواز في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، أي وقعت في مخاطر عظيمة وابتليت بلاء عظيم، فاحذر أن تقع في هذا البلاء، لأن هذا مسألة عقيدة. قال: وإن ألقاه الشيطان، لأن الشيطان يورد هذا، نسأل الله السلامة من وساوس الشيطان، يورده كما أورده على الصحابة رضي الله عليهم، إنما قال: من خلقك ومن خلق كذا ومن خلق ومن خلق الله تعالى، يجرجرون. قال: وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، نزغات الشيطان يريد أن يفسد عقيدتك، فالجأ إلى ربك، تعود من الشيطان والجأ إلى الله تعالى، وادعو الله تعالى أن يزيل عنك هذه الوساوس الشيطانية، فإنه معاذك، أي الله تعالى ملجأك، وافعل ما أمرك به، فإنه طبيبك، الله تعالى طبيبك، أي مداويك، ينزل عليك السكينة والطمأنينة. فإن قال الله تعالى: وإما ينزغنك الشيطان من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إلجأ إلى الله تعالى في هذا الأمر العظيم. طيب بقي معنا في هذه القاعدة ذكر هذه المسألة التي أوردها الشيخ في هذا النص، لأنه جاء حديث يعني في مسألة طبيبك، هل هي اسم من أسماء الله تعالى؟ جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على صدره فقلت: اذهب البأس رب الناس، أنت الطبيب وأنت الشافي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحقني الحقني بالرفيق الأعلى والحقني بالرفيق الأعلى، يردد. قال: هذا إسناده صحيح. أيضا عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لي أبي: أرني هذا الذي بظهرك، فإن رجل طبيب، فإني رجل طبيب. قال: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. وهذا أيضا عند أبي داود صححه الشيخ الألباني. ولهذا فإن بعضهم قال بعضهم: أما صفة تسمية الله تعالى به فهو أن تذكر تقول أن الله الطبيب، هذا لا يصح، لا يصح، وأجازه البعض. فالمسألة فيها خلاف. نعم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهنا خلاف في هذه المسألة، ولكن الكف عنها أولى، الكف عنها أولى، بارك الله فيكم. قال القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. هذه القاعدة مرت علينا في الأسماء، أن ما جاء من صفات الله تعالى فهي مأخوذة من الكتاب والسنة، لا مجال للعقل أبدا. قال: فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هكذا قاعدة عظيمة. أشار الشيخ، قال انظر القاعدة الخامسة الإثباتية مثل هذه تماما. ثم قال: والدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات على الصفة ثلاث أوجه. هناك دلالات في كتاب الله وسنته على ثبوت الصفات لله تعالى. قال: الأولى التصريح بالصفة، أي يصرح الله تعالى في القرآن والسنة جاءت، كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين، كل هذا جاء ثابتا لله تعالى موصوفا في القرآن والسنة. الثاني تضمن الاسم لما مثل، يعني الاسم جاء كذا ثم استخرجنا منه صفة، فمن الغفور استخرج الغافر، الغفور قال متضمن المغفرة، والسميع متضمن السمع ونحو ذلك. أيضا قال انظر قاعدة ثالثة مرت بنا هذه القاعدة، أن كل اسم يشتق منه ماذا؟ يشتق منه صفة، وهذا خاص بأسماء الله تعالى. فباب الصف باب الأسماء ضيق، وباب الصفات أوسع منه، لأن كل اسم يؤخذ منه صفة وليس العكس. ثم يأتي باب الإخبار أوسع من الجميع. ولذلك قال القاعدة الثالث التصريح بفعل، يعني استخرج من هذا الفعل صفة لله تعالى أو خبر عن الله تعالى من باب الإخبار لا من باب الصفات، لا من باب، نستخرج من فعل أو وصف لله تعالى نستخرج منه خبر. قال الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، أي دال على الفعل، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وفي الحديث في هذا الحديث وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إنا من المجرمين منتقم. إذن ثبت بالفعل إخبار، فنقول المجيء هذا خبر عن الله تعالى وليست صفة لله ولا اسم. أيضا المستوي هذا خبر عن الله تعالى، وهكذا القائل، يقول الله تعالى القائل هذا خبر عن الله تعالى وليس صفة ولا اسم، وهكذا النازل هذا خبر عن الله تعالى، المنتقم، وهذه المنتقم فيها كلام نبينه إن شاء الله، والمجيء نقول الجائي أي خبر، لكن اسم وصفة لا يجوز، يحذر الإنسان من الوقوع في هذه الأمور. هنا نلاحظ أن الشيخ في الوجه الأول لإثبات الصفات بيّن التصريح، وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من قول صريح. وأما في قوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، منتقمون هذا اسم فاعل متضمن لمصدره وهو الانتقام، وهذا هو الشاهد من كلام الشيخ، إذ إن اسم الفاعل هو الاسم المشتق من مصدر الفعل المبني للمعلوم للدلالة على من وقع منه الفعل، ولذلك استخلصنا منه الإخبار، لأنه قال في القاعدة فعل أو وصف، والوصف يأتي باسم الفاعل، أو قام به قصد التجدد والحدوث، ولولا أن هذا الاسم ورد مقيدا، ورد مقيدا في أسماء الله تعالى، ولذلك لا ينبغي القول به إلا مقيد. ولذلك قال ابن عثيمين: أما المنتقم فليس من أسماء الله، لأن الله تعالى لم يذكر هذا الوصف لنفسه إلا مقيدا، وكل وصف جاء مقيد فهو ليس من أسماء الله، لأن أسماء الله تعالى كمال على الإطلاق لا تحتاج إلى تقييد. والله سبحانه وتعالى إنما ذكر المنتقم في مقابلة الإجرام، إنا من المجرمين المنتقمون. وحينئذ لا يكون منتقم من أسماء الله تعالى يعني إلا بهذه الكيفية باب الإخبار، أما لا يقال هذا اسم من أسماء الله تعالى. وهكذا هذه القواعد العظيمة التي خالفها أهل الباطل، نسأل الله السلام والعافية. وبهذا ننتهي من درس الليلة، ونكون قد انتهينا من قواعد الصفات، والدرس القادم نبدأ في قواعد في أدلة الأسماء والصفات بإذن الله تعالى. ننظر الآن فيما أرسل علينا من أسئلة، إن كان لديكم وقت ونواصل الدرس فيه. طيب، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إخراج الأولاد دون سن العاشرة استدلالا من الحديث كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة أو فورة العشاء ساعة تهب الشياطين؟ بارك الله فيك. نعم، هذه يدخل فيها الأطفال، لأن هنا ما زالوا في سن قد يقال له طفل، والصحيح أنه يقول من بعد العاشر يقال له غلام أو صبي، لكن أحوط أن نمنعهم، أن نمنعهم من الخروج في هذا الوقت، لأن جاء فيه دليل من السنة. والمنع يكون حال حصول غروب الشمس، يعني يقرب حوالي ساعة وهكذا. نعم، إلا الضرورة، يخرجون الضرورة لا بأس. السؤال الثاني يقول: هل يجوز كتم حمل المرأة عن الأهل أو الأصدقاء، لا سيما قبل ثبوت نفخ الروح، خشية من العين أو الحسد أو غير ذلك، أثابكم الله، أو يستحب إعلان ذلك؟ أما الإعلان لا يلزومه، ليش نعلن؟ ما في داعي الإعلان. وأما التكتم إن كان حصل يعني خوف وريبة من حصول شيء من هذا القبيل، يعني من باب يعني عين أو سحر أو شيء هذا، فالأفضل التكتم، أما الإعلان ليس له وجه. سؤال الثالث يقول: كنا على سفر ولم نصلي بعد صلاة الظهر والعصر، ولم نصلي بعد صلاة الظهر والعصر، أي لم يصلوا صلاة الظهر والعصر، فأدركنا الإمام وهو يصلي العصر وقد بلغ التشهد الأخير، فهل ندخل مع الإمام أم ننتظر حتى يسلم ونصلي؟ هنا تنتظرون، لأن خلاص الصلاة هذه قد فاتت، يعني دخولكم معه في السلام لا تدركون به أجر الجماعة، فهنا تنتظرون، وإذا سلم حتى لا تقام جماعة أخرى تصلون صلاة الظهر ثم تصلون العصر. السؤال الرابع يقول: إذا أدركنا الإمام في صلاة الجماعة وهو في التشهد، هل ننتظر سلامه أم نلحق به؟ إذا دخلت معه لا بأس، لا بأس، لكن إذا كان عليك صلاة مثل الأخوان السؤال الأول والأولى لا يدخلون، لأن سيصلون ظهر وهم سيدخلون مع صاحب عصر، هنا لا يدخل. أما من جاء متأخر وأدركهم في التشهد فيصلي معهم، هذا يعني أمر مشروع. نعم، وإن رأى أن هناك جماعة أخرى ستقام بعده بعد الجماعة الأولى، لأنه ليس له في أجر الجماعة شيء الأولى، فإن رأى مثلا جمع من الناس جمع اثنين ثلاثة يقيمون جماعة أخرى، هذا الأولى أن لا يدخل. نعم، السؤال الخامس يقول: هل البديع من أسماء الله تعالى؟ لا أعرف هذا أنه من أسماء الله تعالى، لا أعرف هذا أنه من أسماء الله تعالى، بارك الله فيكم. السؤال السادس يقول: لماذا اختلف أهل العلم في إثبات بعض الأسماء كاسم النور والجليل؟ أهل السنة إذا صح عندهم الأثر أخذوا به، وسبب الاختلاف اختلاف في الدليل. عندك مثلا كلمة اسم المحسن اختلف فيها أهل العلم، لأن الذين أثبتوا الحديث الذي جاء فيه المحسن أثبتوا هذا اسم لله تعالى، والذي ضعف الحديث هذا لم يثبتوا. فهنا اختلاف الأدلة بارك الله فيك، وإلا ما جاء ثابتا في الدليل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت لله تعالى، وما جاء في القرآن من باب أولى. لكن إذا اختلف العلم في الدليل ولم يعني يصححوه، هنا لا يصححون الاسم، وما صححوه قال بهذا الاسم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.